بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن المحبة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعل هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة هذا الموضوع. في لقائنا السابق في الأسبوع الماضي تحدثنا عن ثمرات محبة الإنسان لله عز وجل، تحدثنا عن النتائج التي تتجلى في كيانه، تصرفاته، سلوكه عندما تهيمن محبة الله عز وجل على قلبه. أعيد فأذكر لكم عناوين هذه الثمرات، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى إعادة القول فيها أو تفصيلها. من هذه الثمرات أن يتحقق بين جوانح المحب لله عز وجل الشوق إلى لقائه، هذا أول ثمرة من ثمرات محبة الإنسان لله عز وجل. الثمرة الثانية لمحبة الإنسان لله عز وجل أن يؤثر هذا المحب لله عز وجل، أن يؤثر ما يحبه الله عز وجل من أحكام، من شرائع، من سلوكات، من آداب على ما تهواه نفسه من القضايا والرعونات البشرية والنفسية المعروفة. الثمرة الثالثة لمحبة الله عز وجل أن ترى هذا الإنسان مستهترا بذكر الله عز وجل، يعني يكثر من ذكر الله في كل المناسبات. ما تمر عليه حال من الحالات التي يتقلب فيها إلا وتدعوه هذه الحالة إلى ذكر الله عز وجل. إذا وضع أمام طعام، أمام مائدة طعام، ذكره هذه الحال، هذا الحال بذكر الله عز وجل. إذا وجد في نزهة في مكان ما وأمامه مناظر جميلة، ذكره هذا الحال بالله عز وجل فأمعن بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا مرت به مصيبة من المصائب نقلته هذه المصيبة إلى ذكر الله عز وجل، هذا معنى الاستهتار بذكر الله عز وجل. من أحب شيئا أكثر من ذكره، هذا شيء طبيعي، وقد فصلنا القول في ذلك. من ثمرات محبة الإنسان لله عز وجل أن يأنس المحب بالخلوة، وأن يجعل من هذه الخلوة ساعة أنس له إذ يكون مع الله عز وجل. يعني إذا استوحش الناس بسبب الخلوات التي يزجون فيها، فمحب الله عز وجل يرى في هذه الخلوات أنسا، وأي أنس بالله عز وجل، لا سيما عندما تكون هذه الخلوة بعد منتصف الليل، يعني في الربع الأخير أو الثلث الأخير من الليل. من ثمرات محبة الإنسان لله عز وجل أن يدفعه حبه لله إلى الخوف منه، إلى تعظيمه، إلى مهابته. ولا أقصد بالخوف من الله الخوف من عذابه، لا لا، وإنما يكون المحب لله عز وجل دائما خائفا من تقصيره. حقوق الحب غالية، ضريبة الحب كبيرة، فالمحب لله يعلم أنه بشر وأنه لا يستطيع أن يؤدي كامل حقوق الربوبية أو حقوق الحب لله، فيظل خائفا من التقصير، يظل خائف من أن يحجب ما بينه وبين الله عز وجل. نعم، من ثمرات حب الإنسان لله عز وجل أن يكون شفوقا على عباد الله جميعا، فلا يحقد عليهم، ويكون غيورا على مصالحهم، العاصي وغير العاصي. نعم، الناس كلهم في هذا يكونون عنده سواء، ما دمت أحب الله عز وجل، عباد الله مخلوقاته مكرمون عند الله عز وجل، لا بد أن أشفق عليهم، تكون علاقتي معهم علاقة حب. إن كان هذا الإنسان طائع، إن كان عاصي أشفق عليه، لا أحقد عليه بشكل من الأشكال. هذه خلاصة ما ذكرناه في الحلقة الأخيرة، هي من نتائج محبة الإنسان لله عز وجل، وهي نتائج تعلو بكيان الإنسان إلى مستوى فوق مستوى الملائكة، يرفعني وإياكم إلى هذه درجة، وسبيل ذلك سلم الحب لله عز وجل. الآن أيها السادة والسيدات، نختم هذه الحلقة بالأمر التالي، تعالوا نتساءل، إذا غابت محبة الباري عز وجل عن قلب الإنسان إلى ما يؤول حاله؟ ذكرنا آثار محبة الإنسان لله، تعالوا نذكر آثار غياب محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى. أول نتيجة من النتائج التي لابد أن تتجلى في حياة هذه الإنسان، تغلب محبة الأغيار عليه. القلب مثل المرآة يا إخواننا، مثل المرآة تماما، إذا وجهت المرآة إلى الشمس التي تتلألأ في كبد السماء، المرآة كيف تراها؟ تراها صورة الشمس فيها. نعم، لكن إذا وجهت المرآة إلى بئر مظلمة تجد أن هذه المرآة وجهها أصبح أسود مظلم، مستحيل أن لا ينطبع على سطح المرآة شيء، لأنها مرآة. كذلكم القلب مرآة، فإذا هيمنت محبة الله عز وجل على القلب طردت محبته محبة الأغيار، أو أقل المرات تتغلب محبته على محبة الأغيار. ولكن إذا غابت محبة الله عز وجل عن القلب، لابد أن يحتل محل هذه المحبة محبة الأغيار، أعني بالأغيار ما عدا الله، الزوجة، الأولاد، المال، التجارة، المناصب، الرتب، العصبية للذات، إلى آخر ما تعرفون من الرغائب النفسية المختلفة. هذه المحبة هي التي ستهيمن على كيان الإنسان. طيب، هيمنت محبة الأغيار على هذا الإنسان عندما غابت محبة الله عز وجل عن قلبه، ما النتيجة؟ يعني نتيجة هذه النتيجة ما هي؟ عندئذ لابد أن تتنامى في نفس هذا الإنسان الأخلاق المرذولة، نتيجة حتمية لتعلق القلب بمحبة الأغيار، الأخلاق المرذولة من الاستكبار على الآخرين، الحسد، الحقد، الضغائن، حب الرتب، حب الزعامة، حب منافسة الآخرين وسبقهم إلى هذه الأمور، حب المال والتكالب عليه. هذه الأخلاق المرذولة لابد أن تتوضع في كيان الإنسان ونفسه عندما غابت محبة الله عز وجل عن قلب هذا الإنسان، واحتل القلب عندئذ حب الأغيار. وأعتقد أننا نجد مصداق هذا الكلام الذي أقوله لكم في مجتمعاتنا. دعوني من الألقاب، الآن نحن لا نتعامل مع الشعارات والألقاب، فلان من الناس نعم يقول عن نفسه إنه مسلم، فلان من الناس يدبز الكلام الرائع عن الإسلام وعن عظمة الإسلام. نحن نريد أن نخترق هذه الظواهر. عندما تجد زيد من الناس وهو مسلم قلبه مليء بالاستكبار على الآخرين، يرى أي إنسان ممن حوله دونه في المستوى العلمي، دونه في المستوى الاجتماعي، دونه في القدرات الفكرية. نعم، عندما تجد هذا الإنسان بمجرد أن يرى زيد من الناس وقد أكرمه الله بنعمة من النعم رأسا يتجه إليه بالحسد، وما أكثر الناس الذين هم بهذه الشكل. هو لا يعلن عن نفسه لكن رائحة الحسد تفوح. نعم، فتعالى من نفسه مشاعر الحقد، مشاعر الضغينة، نعم، على هؤلاء الناس. تنظر فتجد أن قلبه مفتون بحب الرتب، بحب المكانة، الزعامة. تجد أنه مفتون بحب المال، يتعشقه عشقا شديدا، يعني يضحي بالقيم بالمبادئ بعلاقته مع الآخرين بسبب هذا الحب الذي يهيمن على كيانه. هذه الظاهرة نراها هي نتيجة ماذا؟ نتيجة أن القلب كان من المفروض أن تهيمن عليه محبة الله عز وجل، غابت محبة الله عز وجل عن كيانه، فكانت النتيجة أن هيمنت محبة هذه الأغيار. كانت نتيجة النتيجة الاستكبار على الآخرين، الحقد، الحسد، الضغينة، التعلق بالرتب، التعلق بالزعامة، التعلق بالمال إلى درجة أنه يضحي في سبيله بكل القيم والمبادئ. والمجتمعات لا تنهار إلا لهذا السبب. عرف ذلك من عرف، وجاهله من الناس من جاهل. طيب، هذه من النتائج التي لا بد أن نراها نتيجة لتغلب محبة الأغيار على محبة الله عز وجل في كيان الإنسان. طيب، هنالك نتيجة أخرى لهذه الظاهرة كثيرا ما نجهلها أو لا ننتبه إليها. الإنسان المسلم، أنا أتحدث عن المسلم، بل أتحدث عن المسلم الذي ينشط للأعمال الإسلامية من دعوة، من دفاع عن الإسلام، من إلى آخره. هذا الإنسان عندما يخلو قلبه من محبة الله، قلت لابد أن يحتل قلبه حب الأغيار، أكيد إما هذا وإما ذاك. طيب، ما النتيجة الأخرى غير التي ذكرناها التي ستتحقق في كيان هذا الإنسان؟ النتيجة الثانية أن الإنسان الإسلام عند هذا الإنسان يغدو إسلاما فكريا، إسلاما حركيا مجردا. فهو عندما يتعامل مع الإسلام دفاعا عنه، تعريفا به، نعم، خدمة له، إنما يتعامل مع الإسلام الفكري ويتعامل مع الإسلام الحركي. ما وراء ذلك لا يوجد شيء. وأظن أن فيكم من قد يقول وهل الإسلام أكثر من ذلك؟ يعني وهل الإسلام أكثر من فكرة وأكثر من نشاط حركي؟ طبعا الإسلام ليس كذلك. الفكر ثمرة الإسلام، الحركة ثمرة الإسلام الحقيقي. الإسلام ليس هذا. الإسلام ما هو؟ الإسلام عبارة عن يقين العقل وشعور العواطف بالعبودية لله سبحانه وتعالى. يعني عندما أستيقن بعقلي ثم أتأثر بوجداني وعواطفي بالحقيقة القائلة أنني عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وأن مهمتي أن أعلن عن هذه العبودية في كيان لله، وأن أمارس عبوديتي لله بالسلوك الاختياري كما قد فطرني على هذه العبودية بالواقع الاضطراري. هذا هو باختصار الإسلام. الفكر يأتي نتيجة لهذا الإسلام، الأعمال والأنشطة الحركية تأتي نتيجة لهذا الإسلام. يعني الحب لله أولا، التعظيم له أولا، الخوف منه أولا، اليقين العقلاني بوجوده ووحدانيته وصفاته الكاملة في ذاته كذلك أولا. هذا هو الإسلام. إذا تحقق هذا الإسلام، النشاطات الفكرية كلها تكون مجندة لهذا الإسلام، النشاطات الحركية كلها تكون مجندة لهذا الإسلام. لكن إذا كان قلبي قد أصبح وعاء لحب الأغيار كما قلت لكم، لحب الذات، لحب المناصب، لحب الرتب، لحب المال، لحب الزعامة، الشيء الذي تعرفون، وبسبب ذلك صار بيني وبين الآخرين يعني مقابلات ومخاصمات وشقاق، لأننا نتسابق، أنا وأمثالي نتسابق إلى هذه الرتب، نتسابق إلى الزعامة، نتسابق إلى يعني اعتداد المجتمع بأكثر من فلان، نتسابق إلى كسب المالي. نعم، عندما تكون حياتي بهذا الشكل، قلبي أصبح وعاء لمحبة هذه الأغيار وسلوكي بهذا الشكل وأنا مسلم، الإسلام يصبح عبارة عن ظواهر حركية مجرد، يصبح الإسلام عبارة عن فكر أجتره أنا برأسي بذهني، فكر يصبح عبارة عن نشاط حركي في الظاهر خدمة للإسلام، في الواقع ونفس الأمر هو خدمة لذاتي، خدمة لمنصبي، خدمة لكياني، خدمة للمال الذي أبتغيه. هذه هي الحقيقة. من أين جاءت هذه الظاهرة؟ جاءت بسبب عدم وجود الأرضية الإسلامية في كيان الإنسان. أعني بالأرضية الإسلامية الحب الذي يهيمن، ينبغي أن يهيمن على القلب لله. أعني بالأرضية الإسلامية في الكيان التعظيم الذي ينبغي أن يهيمن على القلب لله سبحانه وتعالى، المخافة التي ينبغي أن تهيمن على القلب لله عز وجل. لما في هذا الشيء؟ لماذا؟ لأن محبة الأغيار تغلبت فطردت هذه المحبة العليا. نتيجة الإسلام موجود، لكن الإسلام يستخدم عندي في كياني لملاذي، لرغائبي، لكياناتي. نعم، أصبح في هذه الحالة أستخدم الإسلام للمصالح الشخصية لي أو للمصالح السياسية لي، لتغلب على الآخرين. مثلا يستفتيني فلان من الناس في أمر شرعي، أنظر في الجواب الذي ينبغي أن أقول له من خلال لا ميزان ما يرضي الله أو ما لا يرضي الله، من خلال ميزان المصلحة، من خلال ميزان العلاقة بيني وبين جماعتي التي أستعين بها لمنهج الأهداف الدنيوية المختلفة. نعم، تصرفات الإسلامية عندئذ تصطبغ بصبغة الرغائب النفسية. من أجل هذا يصبح الإسلام في حياة هؤلاء الناس كما قلت لكم إسلاما فكريا. لاحظوا أيها الإخوة، الموضوع خطير، لذلك أريد أن يعني نكون دقيقين في تصوره. مثال واقعي، نموذج أضربه لكم بدون ذكر أسماء طبعا، لكن أبطال هذا النموذج كثيرون. في مؤتمر من المؤتمرات، في ندوة من الندوات، يطرح موضوع إسلامي ك كيف نعالجه؟ مشكلة إسلامية في أوروبا، في العالم الإسلامي، في أي منطقة من المناطق، تجد أن الموجودين كل واحد منهم أصبح يبرز قدرته الكلامية وقدرته الفكرية وقدرته العلمية في معالجة هذه المشكلة التي طرحت. نعم، والكل يدلي برأيه، وتقوم ربما مناقشات ويمتد النقاش وإلى آخر هذا الأمر الذي أقوله لكم. طيب، في المساء يكون في هذا المكان الذي عقد المؤتمر أو عقدت الندوة فيه مصلى مهيأ، نعم، للناس. كل واحد ذهب إلى غرفته، انتهى وقت الاجتماع، انتهى وقت التداول والنقاش. أين هم الذين يجتمعون في هذا المصلى؟ الآن جاء دور التقرب إلى الله، جاء دور العبودية لله عز وجل. تنظر فتجد المكان صفر، إما أنك لا تجد أحدا أو تجد اثنين ثلاثة أربعة، والآخرون الذين كانوا يرفع كل واحد منهم عقيرته في الحديث عن الإسلام وبيانها الرأي الصائب في معالجة هذه المسألة غائبون. طيب، أذن لصلاة الفجر. طيب، وصلاة الفجر جماعة تجعل المصلي في ضمانة الله عز وجل بياض ذلك اليوم كله. تذهب إلى هذا المصلى، أين هم الذين كانوا يتحدثون في الإسلام بالأمس؟ أين الناس الذين كانوا غيارا على دين الله عز وجل بالحديث الفكري؟ نعم، وما إلى، ما في حدا، أو اثنين أو ثلاثة فقط. هذه ظاهرة موجودة. وإذا أردت أن تدخل بيوت كثير من هؤلاء الناس، ربما تجد أن الواحد من هؤلاء الناس إذا قام لصلاة الفجر ينهض لها قبيل طلوع الشمس بدقائق، يسرع إلى الموضع ليتوضأ، ثم أنه يصلي هاتين الركعتين هكذا من أجل أن يتدارك الصلاة قبل طلوع خروج وقتها. أين هو قيام الليل؟ أين هو مناجاة الخالق في الأسحار؟ أين أنا من قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ أنا داعي إلى الله عز وجل، وأنا مفروض أن يتمثل الإسلام في كياني قبل أن أسعى إلى تمثيله في كيانات الآخرين. طيب، كم هي الأجزاء التي أقرأها كل يوم في كتاب الله عز وجل؟ لا، بل كم هي الصفحات التي أقرأها كل يوم في كتاب الله عز وجل؟ أفضل وقت أفضل ما ينفقه الإنسان ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس قراءة القرآن، ولن تجد وقتا أرضى لله العبادة فيه متمثلة في قراءة القرآن من الوقت اللي بين صلاة الفجر وبين طلوع الشمس. أين هم الذين ينتهزون هذا الوقت للإقبال على الله وتلاوة كتابه؟ لا، في الواقع هذا الوقت يعني وقت يشد الإنسان إلى النوم، يعني نوم اللي بيكون بعد صلاة الفجر أمتع من النوم اللي بيكون بنصف الليل، الشيطان يجعل ذلك. طيب، هذه كلها نماذج ترينا معنى تحول الإسلام عبادة وعبودية لله عز وجل إلى إسلام فكري، إلى إسلام حركي. ومن ثم هذا الإسلام الفكري والحركي مهما كثرت أنشطته لا يعطي ثمرة لإصلاح الفساد ولا تقويم اعوجاج أبدا أبدا. أيها الإخوة، تنظر إلى حركات الإسلامية كثيرة، إلى الأنشطة الإسلامية كثيرة، لكنك كما يقول المثل العربي تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. نعم، الجعجعة صوت الرحى عندما يدور، نعم، هنالك عصا، نعم، تكون ملتصقة بهذه الراحة، فتسمع الصوت دائما، نعم أن الراحة تدور، لكنك تنظر أين الطحين، ما في طحين، تسمع جعجعة ولا ترى طعم. طبعا أنا أضرب نموذج لكثرة كافرة بهذا الشكل، أما الواقع فهنالك كثيرون أيضا، لا أقول كثيرون، هم قلة في الواقع، ممن أقاموا حقيقة الإسلام في كيانهم على أساس من العبودية لله سبحانه وتعالى. أخيرا في خلال الدقيقتين الباقيتين، ماذا نقول في حق من يؤول حب الله لعباده بالجنة، بإبعادهم عن النار، بإبعادهم عن المصائب؟ نعم، الجواب عن هذا، حب الله لعباده حقيقة لا يجوز أن نؤولها أبدا، ولكننا في الوقت ذاته لا نفسرها بما يشبه حب الإنسان للإنسان. يعني كيف نفسر اليد في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان بأنها يد حقيقية، لكن بدون كيف وبدون تشبيه؟ كذلك نقول حب الله عز وجل لعباده حقيقة، ولكن بدون أن نشبهها بحبنا وبدون تكييف. خلعة خلعها الله عز وجل على عباده، أعلن أنه يحبهم. أنا أمزقها أقول لا لا لا، هي عبارة عن الرضا. والله المحب إذا علم أن الله يكرمه بالجنة ويكرمه بالنعيم لكنه لا يحبه، كل هذا النعيم لا قيمة له في هذه الحالة بشكل من الأشكال. إذا لم يتوج أجر الله عز وجل لي يوم القيامة بحبه لي، ما فائدة هذه الجنة؟ نعم، فمحبة الله هي التي تثمر العطاء، تثمر الرضا، تثمر هذه الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن أحبهم الله وممن أحب الله. هذه زبدة الكلام، والحمد لله رب العالمين.